في ظل الطرح الجديد اللي هو الشكل الديني اللي طرحه النظام، بنلقى انه وضد البيعة، بنلقى انه في كثير من البيوتات الصوفية بايعت نميري وحاولت تلتف حول النظام وطرحت نفسها كقوة سياسية جديدة. فتعليقك على الشكل الجديد؟
تعليقي انه ما فيش بيوتات صوفية بالمعنى اللي نعرف معنى التصوف. في التصوف كان يمكن بالنسبة لستين سبعين سنة اقوى مما هو اليوم. اليوم الناس جالسين في السجادات الصوفية هم في الحقيقة طائفية، بيرشد الناس، عنده ارشاد للناس وهو زاهد في دنياهم. الناس الجالسين على سجادات التصوف النهاردة هم في الحقيقة طامعين في دنيا الناس وما عندهم إرشاد. والجهل اللي نحن نتكلم عليه لاف بجناحه الشعب ورجال الدين والصوفية جالسين الآن في سجادات التصوف القديمة. فالعلة كلها ترجع للجهل بالدين والحب للدين، الاثنين دول موجودان. يعني يمكن أن يضللوا الناس بحبهم للدين وعدم تعمقهم في أمر الدين.
طيب يعني من البيوتات الأول اللي نحن قصدنا منها بيوتات صوفية، يعني بنلقى في ناس أبو قرون، وفي هسي برضو بنلقى أنصار السنة برضو بدوا يبايعوا ويدخلوا في النظام. نحن كنا ناخذ الاشكال دي، طبعا صار السنه بعيدين عن الصوفيه، لكن بناخذ ناس بقرون من البيوتات الصوفيه. في هو دينيه اللي هي زي صار السنه دي دخلت وبايعت النظام، كان احنا تعليق دارينه من خلال الشكلين دي. وبرضه تعليق ممكن تضيف عليه الشيء الجاي اللي هو ده بيرتبط ب السعودية والبنوك الإسلامية. فبنلقى رأس المال السعودي أو رأس مال الأسرة السعودية في الحقيقة المالكة والبنوك الإسلامية، ارتبط بالسودان كثير. دارين نشوف برضو الوضع الاقتصادي الراهن يتأثر لأي مدى برأس المال الأجنبي والأزمات اللي صاحبت الوضع الاقتصادي، الحالية. دارين البعد اللي كان رأس المال السعودي الأثر فيه. فدارين انك تعلق أفضل ضفت علاقات بسيطة على الشيء الأول اللي هو زي ناس أبو قرون وعندنا أنصار السنة، وبعد ذلك تجينك رأس المال السعودي.
أنا لما نكون لك الكلام واضح في عمومه، مش معنى عايز فلان وفلان تجيب. أنا قلت لك كل الناس الجالسين على سجاديد التصوف ما هم مصوفة. الجهل لف بجناحه الشعب والمساجد الصوفية. ده بيغنيك عن أنك أي زول بايع من الناس الطرق الصوفية بايع لأنهم ما هم صوفية. بيعرفوا حقائق الدين ويواجهوا المواجهات المطلوبة في أن الأمر ده خطأ. الجهل هو السبب في أنهم بايعون. مسألتك في مسألة المال السعودي هو بتمثل أكثر حاجة في بنك فيصل الإسلامي. بنك فيصل الإسلامي ما هو إسلامي، ما في اقتصاد إسلامي بالمناسبة دي. يعني الاقتصاد ولا اقتصاد ربوي رأس مال يعني، ولا اقتصاد اشتراكي متخلص من الربا. فيما يتعلق بالبنوك، إذا أنت عايز تعمل اقتصاد رأسمالي ما هو ربوي ما ممكن. الربا والرأسمالية مشت مع بعض، حتى أن الإسلام لما ركز على تهويل أمر الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطفه الشيطان من المس، غرضه أن يوجه أنه الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد اشتراكي مش اقتصاد رأسمالي يقوم على الزكاة. ذات المقادير. كأنه عايز يقول أنه الناس يتخلصوا من الربا لكن بالاشتراكية، غير الاشتراكية ما في تخلص من الربا. فالبنك ده قايم على تحايل ليسير في ركاب النظم الحديثة للبنوك ويأخذ الربا بأسماء أخرى. مشاكله الحكومة قالتها في أنه هو سبب المجاعة. نحن يمكن من قبل 3 سنين كتبنا عن بنك فيصل وقلنا عنه أنه ما هو إسلامي، وإنما هو بنك بيتحايل ليحلل الربا باسم الدين، هو أسوأ أنواع. يعني الربا في البنوك الغربية أفضل لأنه ربا واضح، لكن الربا الملبس على الناس باسم الدين هو الخطير.
طيب بس ده رح بوضح انه قبل لانه قلت ما فيش بيوت صوفية، يعني بالفهم ده انه اي شكل صوفي يبايع ممكن تقول لا يعني ناس ما صوفيين، اي زب يبايع ممكن يكون ما صوفي لانه بايع. فيبقى نحن ما بنقدر نعرف هسي في السودان اي بيت صوفي الا بس انه ما يبايع. بالفهم ده اذا ما بايع لغايه من فتره انه ما يبايع معناها بيت يعني بيت صوفي، لكن في اللحظه اللي بايع فيها معناها ممكن يكون بعد بيت ما صوفي لانه اساسا منطرة محدد. ده كان الشكل بتاع سؤالي.
لا نحن بنعرف البيوت الصوفيه من غيرها، بل الافراد الصوفيه نحن عندنا طواف بيناتهم ومعرفه بهم. كونه بايع او ما بايع ده مش الحكم الفيصل في الحكم الفيصل في عنه، لكن نحن بنعرف انه ما فيش تصوف. البوع زرناها كلها وبنعرفها. في افراد قلائل تصوفهم قائم على صوره من الوراعه في حد ذاتهم، لكن ما ناطقيه وعلم زي التصوف اللي كان عليه الامريكا في وقت التصوف.
طيب نرجع لغوانين 83، غوانين سبتمبر 83 اللي كان قبل في بدايه الحديث عنها. طبعا قوانين سبتمبر 83 شملت اشياء كثيره، تضمنت اللي هو جزء من غنى من الدوله، وتضمنت الطمانينه العامه، برضو تضمنت جزء او الحدود في بعضها واشياء كثيره. فدارين نعرف لأي مدى لعبة قوانين سبتمبر 83 دور في تفاقم أزمة الجنوب، أزمة الجنوب. ودايرين برضو نعرف المخرج من الأزمة لنازل في نقطة في الجنوب.
شوف بقى في الدين يعني يمكن كنت أن تعمل عمل 99% صح، لكن في 1% خطأ. 1% الخطأ يجعل الشريعة كلها ما إسلامية، وقد يكون وعلى التحقيق يكون 1% اللي انت استهنت به أو جهلته يكون أهم عند الله من 99% اللي حققتها. ولذلك المفارقات في تشاريع سنة 83 مفارقات للشريعة بصورة واضحة، ونحن عندنا منشور أخرجناه في المسألة دي ورينا النماذج اللي قايم عليها التشريع ده، وهي من سمى كلها غير دينية غير إسلامية، أدخلت الهوس فيها. والهوس ده أخطر ما يمكن أن يكون عليه التعامل بين الناس. الهوس يعني أنا صح وإنت غلط، أنا من حقي أن أدبك، كان المهووس الديني بيقول للناس كده، ومن هنا يجي العنف. التخبط كله قايم لأنه التشريع فارقت الشريعة، الشريعة سنة 83 فارقت الشريعة، وهي بطبيعة الحال قسمت البلد، فاقمت مشكلة الجنوب. أحسن إحنا نكون هنا في النقطة دي محددين أن الشريعة لو طبقت على أعلى مستواها زي ما طبق النبي هي ما بتحل مشكلة في العصر الحاضر، لأنها فيها سمة الموقوتية. يعني الشريعة من القرآن نزلت لتحل مشاكل المجتمع في القرن السابع، وهو مجتمع بدائي شديد البدائية، حلت مشكلته، لكنها لو نقلت بصورة كلها ما بتحل مشكلة الوقت الحاضر. دي الشريعة 83 أقل من الشريعة. الشريعة لو قامت على أوجه وعلى ما كانت عليه في العهد النبوي ما بتحل مشكلة القرن العشرين، لأنها ما هي موضوع مشكلة القرن العشرين. السنة، سنة النبي هي اللي بتحل مشكلتنا الحاضرة، وسنة النبي دخول في الدين أكثر، كأنها شريعة وزيادة. النبي سنته اللي تطبقها في خاصة نفسه شريعة وزيادة، الزيادة دي هي اللي بتجعلها مرشحة لأن تحل مشكلة القرن الحاضر القرن العشرين. فإذا كانت الشريعة ما بتحل المشكلة إلا إذا حصل فيها تطور من وضع الأمة في القرن السابع إلى ما كان عليه النبي في القرن السابع، اللي هو كأنه مستوى يمكن أن يعيش المجتمع الحاضر مستوى السنة. فإذا كان دخل تطوير التشريع من مستوى الشريعة إلى مستوى السنة، مشاكل الأمة تنحل، مشكلة الجنوب بتنحل، مشكلة الشمال ومشكلة الجنوب بتنحل. بل الحقيقة أن البشرية كلها بتجد حلها في الأمر ده. والناس اللي عايزين يعيدوا الدين لو يتعمقوا الأمر بسيط حتى في ظاهر النصوص، يعني النبي ما قال أنه الدين بعود بالشريعة، قال بعود بالسنة، وعنده الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة بعد انتصارها. نحن الجمهوريين دعوتنا قائمة على أساس أن التشريع خصوصا في باب الاقتصاد وباب السياسة وباب الاجتماع يتطور من الشريعة إلى السنة. في الاقتصاد تدخل الاشتراكية، في السياسة بتدخل الديمقراطية، في الاجتماع بتدخل المساواة بين الرجال والنساء وبين الرجال والرجال. الأمر ده موجود في الدين ومرصود، لكنه ما مفصل وما مشرع على مستواه. النبي عاشه في حياته الخاصة لكن ما شرع فيه، لأنه ما مقصود للأمة في القرن السابع، وإنما هو موجود في القرآن. قرآنه هو القرآن المكي. القرآن المكي كان في حق الشريعة منصوص، في حق النبي قايم. فمشكلة الجنوب لا يمكن أن تنحل بتطبيق الشريعة، لأن الشريعة بتميز بين المواطنين، المواطن المسلم، المواطن من الدرجة الأولى، المواطن المسيحي أو اليهودي أو كائنا ما يكون، هو مواطن من الدرجة الثانية. الرجال مواطنين من الدرجة الأولى، النساء مواطنات من الدرجة الثانية. الوقت ده وقت المساواة بين الناس، في الدين المساواة فيه، لكن في الجهل اللي خلى الناس يفتكروا أن الشريعة تجي وتطبق، وأنه غير المسلم ما عنده مشكلة، غير المسلم عنده مشكلة قائمة. في الوقت الحاضر حق غير المسلم مش هو أن يعبد في كنيسته ولا أن يتزوج على شريعته، هي أن تكون عنده حقوق المواطنية التامة. ده في الشريعة ما في، في الدين في. ومشكلة الجنوب اتفاقمت بتطبيق قوانين 83 ولم تنحل إلا إذا كان جاء الدخول في الدين أكثر وانبعثت السنة وكان في تطوير للتشريع.
طيب بالنسبة لأزمة الجنوب، أنا ما أعرف لغاية هسي حتى الجنوبيين أو الجنوبيين بيفتكر إنه الدين هو السبب في الفجوة الحاصلة في المشكلة بتاع الجنوب، وبرضو الجنوبيين عندهم كان شكل محدد، يعني كان بيفتكر إنه اتفاقية أديس أبابا لحد ما ممكن كانت تلبي احتياجاتهم، وعشان كده وافقوا بالاتفاقية دي. كان في فهم للحوار المفتوح، حوار الثقافات، يعني كان في جزئين بيتجاذبوا بينهم. اللي هو واحد حوار الثقافات، انه ما في ثقافة تضغى على ثقافة تانية. الشيء الثاني يعني من هنا من الثقافة، ما في ثقافة تضغى على ثقافة تانية، يعني حتى بيفتكروا انه الشيء الديني اللي هو كينونته. وبتذكر انه مرة جوزيف لاجو كان بيقول انه في حوار اجرته مع مجلة التضامن، يقول انه لكم دينكم ولي دين، قال ده دينكم بيقول كده، ومفروض الناس تتاح لها الفرصة التامة على اساس انه هم يكون عندهم ثقافة حتى الدينية الخاصة بهم. بنرى انه التوسع في المساجد بيتم بصورة اكبر حتى في الجنوب، بينما بتتاح مثلا فرصة للكنائس بصورة بنفس المستوى. يعني هل من الشكل اللي تطرحوه ده، شكل الجلد اللي تطرحوه، حيكون في مساواة، او الشكل الاشتراكي والديمقراطي والشكل المساواة اذا كان في الاقتصاد والشكل الاجتماع، بالمعنى ده يعني انه بتتاح فرصة للتبشير المسيحي بنفس الصورة اللي بتتاح فيها الدين الإسلام بأنه انتشر؟
في الشكل اللي بتطرحه نحن بتكون في حقوق المواطنية التامة، يعني غير المسلم يمكن أن يكون رئيس جمهورية، ما في شيء في القوانين يحد من صلاحيته إلا كفاءته الشخصية وأخلاقيته وثقافته، لكن ما في حاجز ديني بين الناس في تولي المناصب، وما في حاجز ديني يمنع الناس من أن تكون عندهم الحقوق التامة في المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية. وده أمر هو أمر الدين، أمر مأخوذ من أصل الدين. تجد أنت مثلا في الآيات المكية النبي مأمور أنه ما يسيطر على الناس، تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ولي الأمر وقل الحق من ربكم، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ففي أصل الدين المساواة دائمة، وعليه ينبني التشريع، التشريع السياسي والتشريع الاقتصادي والتشريع الاجتماعي.
هل يعني بالفهم ده ممكن غير المسلم يكون قاضي ويحكم يحاكم بالشريعة الإسلامية أو يحكم بالشريعة الإسلامية المسلمين هو المسلم؟
مش هي الشريعة الإسلامية، الأمر مش أمر الشريعة الإسلامية، كان على الشريعة الإسلامية هو الوضع الحاضر هسه، في غير المسلم قاضي وفي التشريع الإسلامي. في الشريعة الإسلامية غير المسلم ما بتكون عنده ولاية على المسلم، والولاء والقضاء ولاية، المرأة ما بتكون عندها ولاية على الرجال، والقضاء ولاية في الشريعة ده مفهوم. لكن التشاريع لما ترتفع إلى حقيقة الإسلام، إلى أصل الإسلام، بتكون تشاريع إنسانية، مش تشاريع على مستوى الشريعة تميز بين الناس بالعقيدة، لكن الناس بيساووا بمستواهم الفكري ومستواهم الأخلاقي بقانون هو ديمقراطي واشتراكي، هو فيه المساواة التامة بين المواطنين من حيث مواطن، بين الرجال والرجال وبين الرجال والنساء. وده ما بيسمى تشريع إسلامي بمعنى الشريعة الإسلامية. إذن القاضي يمكن أن يكون أي شيء حسب كفاءته وأخلاقياته وفهمه. المرأة والرجل بيساوي في ذلك.
طيب برضو ننتقل لسؤال ثاني، وده مرتبط بموقفكم الأخير. فبنقول إنه الجمهوريين يتحولوا من موقف المؤيد للنظام لموقف المعارض للنظام، في وده متفقين فيه مع وحدة قوى المعارضة أو مع قوى المعارضة في روع عديدة يعني. لكن برضو ما زال الموقف السلبي من وحدة قوى المعارضة، يعني أساسا في قوى المعارضة متوحدة بشكل معين. فبنلقى انه الجمهوريين صح بيجوا معارضين للنظام، لكن الموقف بتاعهم في انه ينضموا للوحده والمعارضه ما تم. فجارينا المبررات اللي بتسوغها للموقف
الحاجة.
ذكرت لك في بدايات الحديث أنه نحن ما كنا في أي وقت في عهد الديمقراطية، نحن كنا مضللين بالديمقراطية الليبرالية وهي كانت البدينة بها. التضليل ده ماشي للطائفية لاتخذ الدين وسيلة لتجنين وجودها، تجنين وجود الطائفية، ويكون عندها السند الروحي أو النفوذ الروحي إلى جانب النفوذ السياسي. دي كانت المصالح الطائفية. لما جاءت ثورة مايو أوقفت العملية. نحن كنا مستهدفين في الرسول اللي حكيت لك لما قلت انه حل الحزب الشيوعي كانوا محاولين يحل الحزب الجمهوري، لأننا نحن معارضين، نحن معارضين للدستور الإسلامي بالذات. كان السيد الهادي يقول انه إذا كانت الجمعية التأسيسية ما تمرر الدستور لغاية سبتمبر لغاية أغسطس نحن مرر بالاستفتاء العام. فكأنه كانت في عجلة بالصورة دي لتضع الطائفية إيدة على مخاطرات الشعب وعلى حريات الشعب. لما جنوا من ميري جاء فعلا صورة إنقاذ للبلد، نحن أيدناه على أسر الله. وهو كان علماني ومشى في أعماله في التنمية، مشى في أعماله في الحلولة بين البلد بين الشعب وبين الطائفية، الحلولة بين الشعب وبين الشيوعية. بدأنا نحن كنا مناضلين ومعارضين من أجل ذا لأعماله الإيجابية في التنمية ولحلولة بين الشعب وبين الطائفية نحن أيدناه واستمرنا في استمرنا في تأييده. نحن دائما في التأييد بنقول أنه النظام ما يبوش هو النظام الأخير اللي نحن بنطمح له، لكن البديل منه. وأن لو انهار النظام مايو في أي لحظة من اللحظات ما في بديل جاهز غير الحرية. التجربة عندنا أنه النظام عبود لما انهار بدورة أكتوبر الناس كانوا يفتكروا أنه ممكن تكون في حكومة الهيئات، وحصلت طبعا حكومة الهيئات، لكن كانوا يفتكروا أنها هي الحكومة اللي تنفذ البلد وتستمر. وده وقعي جاي من رد الفحم للسوء اللي حصل في الأحزاب الطائفية والأحزاب القديمة. حتى الناس في ثورة أكتوبر كانوا يقولوا لا زعامة للقدامة، كانوا يقولوا عن لا طائفية بعد اليوم، لا سياسيين محترفين ومحاربين عن الخط اللي بيستجل جانب الشعب بعد اليوم. لكن ده ما هو الوضع الممكن يكون، لأنه انت لما تقلب نظام دكتاتوري انت تقلب وتمشي للديمقراطية، فالديمقراطية هي حكم الأغلبية. ولذلك نحفت الأحزاب الطائفية فأجهد الثورة ونكست ثاني مرة بالشعب لغاية ما جاء عهد الميري. فنحن لما أيدنا النميري أيدناه لأنه حال بين الشعب وبين الطائفية وأنجز إنجازات في الاقتصاد واضحة في التنمية، وكان علماني وحل مشكلة الجنوب بالعلمانية بالدستور العلماني واتفاقية هذه السبب اللي قلتها. لما جاءت حكاية الهوس الديني زي ما بنقول، حكاية تشريع 83 سبتمبر 83 انحرف النظام عن خطه. نحن مأيدين له كمرحلة إلى أن يجهز البديل له، ولذلك دائما معارضتنا بتقول البديل من النظام. من السهل جدا أن تسقط النظام، لكن ما من السهل أن تحسن الحكم بعد إصلاح النظام. هذه التجربة اللي حصلت لنا في أكتوبر. فنحن إلى الآن ما بنفتكر أنه في معارضة. في ناس طامعين في السلطة. السوء النميري عندهم أنه هم ما لاقين فرصة ليحكم، عايزين يزيلوا النميري ليحكم، لكن ما في مسؤولية، ما في فكر، ما في صدق. الميدان ما فيه معارضة، النقطة دي لازم تكون واضحة. نحن ما بنتعاون مع أي معارضة موجودة في الميدان اليوم، ما في مسؤولية، ما في فكر. نحن موقفنا هو الموقف اللي جاي في الحديث. نحن مواجهين نحن نتكلم بشكل بنوجد البديل أما نتكلم. لكن أي محافظة دائما سائل إسقاط النظام نحن ما عندنا تعاون معه ما تتوصل. ليه؟ لأنه تنتشر بالبلد لأسوأ مما كان عليه الظالمين.
يعني هسي الغوة اللي موجودة هسي والأشكال المختلفة ما بتمثل بالنسبة لكم قوة بتاعت معارضة على الإطلاق؟
ما معارضة المستوى اللي احنا بنقول يعني بديل منه. انت ما اتخذت سائل في 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 حديث يقول في آخر الزمان ما بقيتم من شيء إلا بقيتم عليه، ما بقيتم من شيء إلا بقيتم عليه، لأن العواقب اللي يصيروا لها أنتوا بلا عقل وبلا فكر وبلا مذهبية تكون أسوأ من الوضع اللي أنتوا ساخطين عليه.
طيب في 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 حديثك قلت إنه أساس اللي أنتوا كنتوا مع النظام لأنه ما كان في بديل أو ما فيش البديل اللي موجود، عشان كده ما كنتوا خارج النظام. حاليا هسيتوا خارج النظام، يعني أساسا ما مع النظام، ممكن في شكل بتاع معارضة. هل وجدتوا بديل أو في كان في بديل بيدور عشان كده الناس خرجت للمعارضة؟
فنحن لما كنا بنحس بأنه ما في بديل ولذلك الناس ما يصرفوا النظام ده، النظام كان مريض. كنا بنعتقد أنه لو مشى على أساس البديل في أنه وحدة الشمال والجنوب حددها وأنه دستور العلماني ماشي بيه وعلى مستوى بطلية الحال مستوى فرد فيه فيه الفردية والحياة الديمقراطية مع حياة الديمقراطية، لما فقدنا الأمل في 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 إصلاح النظام لأنه هو اهتم في أحضان الهوس الديني وسار في مضمار الهوس الديني بأسرع مما صار فيه، والهوس الديني ذاته في جميع أطوار الحياة السياسية في بلدنا نهضنا للمعارضة. بعدين البديل منه نحن أمامنا واجب مباشر هو أن النظام ده ما فيه رجع.
يعني أساسا هسي برضو وجودكم خارج النظام ما بيعني وجود بديل، لكن زي ما بقول انه اساسا ما في رجاء للاستمرار في وجودكم داخل النظام.
فقد يعني وجود بديل، يعني نحن لو كان قدرنا نجمع الشعب على الوعي اللي نحن بنعرفه ده البديل، ونحن بنقدمه في حيز التنظير علينا ان نطبقه ونلم الشعب حوله ده بكون البديل. لكن المعارضه الان الدائمه في مستوى التنظير ما عندها شيء، يجوز عندها مستوى من التبعية الشعبية هي الطائفية أو دسو، فنحن هسا موقفنا بناء هذا الفريقين، يعني يكون في وعد. إذا كان الحوادث الحاصلة هسا من النظام ده وعد الشعب بأنه ما حد يتبلل باسم الدين أو إذا اشتد الدين، هسا الشعب بدأ يوعى أنه ده ما الدين، أنه يصدق ده ما الدين، لكن قبل التجارب المريرة اللي حصلت كانوا يفتكروا ده الدين. أنا أفتكر الشعب مهيأ يعني يوجد البديل من صفوفه إذا وجد النظرية الصحيحة، ونحن بنقدم النظرية الصحيحة في المواجهة.
طيب في في الكلام ده الغوة بتاعت المعارضة كان تطرح إنه البديل ممكن يكون بحركة شعبية، الحل ممكن حل عسكري حل سلمي، وده ممكن مطروح من الغوة اللي موجودة دي احنا ممكن نسميها غوة بتاعت معارضة، موجود شكل زي ده حركة شعبية وحل سلمي من الأشياء اللي طرحها. يمكن يكون من جانبكم برضو بتتفقوا معاهم في نقاط محددة. بعدين بالنسبة للبديل اللي انت ممكن تطرح نفسك كبديل لكن ما في الوقت ده، انا ما اعرف اذا كان في الوقت ده طبعا ما ممكن يكون، لانه يمكن ما في تمثيل للأغلبية، يعني لحد حسي ما بتمثل الفكرة ما شملت أغلبية السودان، يعني بتمثل جزء محدد. حتى وجود أو طرحها في الفترة دي كبديل بيبقى شكل ماضي وراضي، لأنه أساسا ما بتمثل الأغلبية زي ما بتقول إنه طرحها الجانب السياسي اللي هو الديمقراطية، لأنه ما بتمثل الأغلبية معناها ما مفروض تطرح كبديل في الفترة دي. من هنا بنلقى إنه في الفترة دي ما فيش بديل، الناس بتطمح لبديل في الفترة الجاية. وبرضو زي ما قلت لك ده تورينا انه رايك شنو في انه اول معارضه الموجوده هسي يطرح انه حركه شعبيه وحل سلمي وعندها فهم محدد لقضيه الزمن اتفاق لحد ما
هذا ذكرت لك مثلا في اكتوبر عشان تعرف انه ما فيش حركه شعبيه ممكن تكون في البديل. الشعب ما واعي. اذا كان ما في مذهبيه توعي الشعب ما في بديل. لكن هل ما في بديل معناه راح الامر ده يستمر زمن ولا ممكن يطرح اليوم؟ البديل بيجي من خلال المعرفه حول الفكره. تكون الفكره تكون في التزامه تكون في معرفه حولها. اذا البديل يطرح اليوم إذا كان التنظير موجود ويكون في المواجهة والدعوة لهم. لكن الحاجة اللي يجب أن تكون واضحة أن الحركة الشعبية ما هي البديل. وأنا ذكرت لك ثورة أكتوبر هي ثورة القمة انهارت. ليه؟ لأنه أنت ما ممكن بحكومة الهيئات تسيطر على الناس اللي عندنا الأغلبية وإنت سلطة ضد وضع دكتاتوري لتجيب وضع ديمقراطي. فما فيش يبرر وجودك كحكومة هيئات والناس اللي عندنا الأغلبية موجودين ما بيطلعوا لك. وده حصل بالضبط. يعني رئيس حكومة الهيئات سبقتنا الخميسة كان وعد وزراءه أنه ما بيستغل. فالناس جابوا سندنا الشعبي وضغطوا عليه الضغط السياسي وكان في صورة من الإرهاب اضطرته ليستغل لتجري انتخابات. وده المنطقة الطبيعي انقلب نظام عسكري يجي نظام نيابي يجي ديمقراطية يجي حكم الأغلبية. الحركة الشعبية دي تحتاج أنها هي سند الطائفية مو سند الانت ولا سند إلا إذا كان عملنا في تغيير من طائفيتها وإلا راح تمشي تصوت بالإشارة وترجع الأمور للطائفية مرة ثانية ويكون أنت بالتحدث المعارضة اللي تسقط النظام أصبحتم خارج من يدكم الأمر كله وقد يوجه في العداوة ضدكم. فما لأنك ما يتكلموا يقولوا مثلا حركة شعبية كلام معمم بالصورة دي وينسوا تجارب التاريخ. الحركة الشعبية دي ما بتعدي. يمكن أن تقوم وتستغل لكم أنتم في إغلاق النظام الحاضر لكن الأمور ترجع لهم في الآخر وقد تكون أنتم أعدائهم وألد أعدائهم.